الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله نبتدئ في هذا الكتاب نسأل الله أن يرزقنا فهمه وإتمامه وفقهه والعمل بما نعلم منه وهو كتاب أمالي في السيرة النبوية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي وعليه نثر الجواهر المضية على كتاب أمالي في السيرة النبوية تأليف الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني حفظه الله. فالكتاب هذا مختصر ومفيد وسهل كما هي سائر مؤلفات حافظ حكمي رحمه الله، وهو شيخ مشايخنا شيخ الشيخ ربيع وشيخ الشيخ العلامة أحمد النجمي. وتأليفاته تتميز بالسهولة، وكان يملي كثير من كتبه إملاء، منها هذا الكتاب على طريقة السؤال والجواب، يسأل السؤال ويجيب. وزاد هذا الكتاب يعني حلاوة وقيمة التعليقات المفيدة التي علق بها الشيخ أبو همام البيضاني، لأنه نسب الأحاديث إلى مواضعها وحكم عليها، وفي فوائد إن شاء الله تمر علينا كثيرة من تعليقات الشيخ أبو همام حفظه الله. فإن شاء الله نبدأ به ونقرأ قليلا من ترجمة في هذا الدرس، نقرأ ترجمة الشيخ العلامة حافظ حكمي. قال التعريف بصاحب الكتاب بقلم شيخنا العلامة زيد بن محمد مدخلي رحمه الله. نسبه وولادته ونشأته: هو الشيخ الفاضل علامة عصره وفريد دهر حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، نسبة إلى ابن سعد العشيرة بطن من مذحج. ولد شيخنا حافظ لأربع وعشرين ليلة من شهر رمضان المبارك عام 42 و300 وألف بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الكائنة في جنوب مدينة جازان 42 و300. وانتقلت أسرته إلى قرية الجاضع التابعة لمدينة الصامتة التي تبعد عنها مسافة 6 كيلومترات تقريبا من الناحية الشرقية، وكان الشيخ أحد أفراد تلك الأسرة المباركة. نشأ مبارك العمر حافظ بن أحمد كغيره من أبناء المنطقة، غير أنه لما شب بدأ يتطلع إلى حياة العز في الدارين، حياة القيادة في الخير والبر والصلاة، فحقق الله له ما تطلع إليه وعزم عليه وأعطاه ربه ما نواه وتمنى. فبدأ في سن مبكرة بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا، فأحسن تلاوته وحفظ الكثير منه، وقد أوتي سرعة في الحفظ وقوة في الفهم وجودة في الخط بالقلم وذكاء خارقا امتاز به عن أقرانه آنذاك. يعني قال عن الشيخ أحمد حكمي أحمد النجمي أنه يقول كان يحفظ هو وإياه، فكان يحفظ جزء في اليوم. انظر إلى قوة حفظه. تلك المحاولة الشريفة كانت كالتمهيد والتوطئة للدخول في باب طلب العلم الشريف بصورة جادة ومنتظمة، بعد أن كان يشتغل برعي غنيمات لوالديه الكريمين اللذين قد رسم له خير قدوة فيهما من صحة العقيدة والالتزام بالشعائر التعبدية وعلى العموم صدق التعامل مع الله وحسنه مع عباد الله، مما جعله وإخوانه يتميزون عن كثير من أسر مجتمعهم وأفراده. سبحان الله الذي يعلم حيث يجعل فضله ويودع خيره وبره وإحسانه. قال استمر الشيخ حافظ على تلك الحال العجيبة من رعي الغنم وحمل المصحف وبر الوالدين حتى قدم بلاد نجد إلى منطقة الجنوب. الإمام المجدد العالم العامل الفذ التقي السخي نبيل الخلق عالي الهمة حسن النية سلفي العقيدة سوي القصد، أعني شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي الذي اختار طلب العلم ونشره له منهجا وجعل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة له سبيلا، غايته منها رضا الله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قدم هذا الداعية المجاهد المخلص إلى هذه المنطقة بمشورة من العالم الجليل والناصح المخلص الأمين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، مفتي الديار السعودية في أيام حياته الطيبة المباركة، حياة العلم والجهاد والإصلاح والدعوة إلى الله ونصرة الحق وذويه في أرض الله. لقد حدثني من أثق به أن أول موعظة قام بها الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي في المسجد الجامع في مدينة جازان استهلها بقول الله الحق المبين: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وشرحها شرحا بين فيه المراد من هاتين الآيتين الكريمتين ونظائرهما من آيات تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة إلى آخر ما قال. وفي عام 1359 إن شاء الله، وأراد أن يلتقي هذا الداعي المخلص بعلمنا المترجم له، 59 التقى بهذا العالم، يعني 42 8 هنا 9 17 سنة، ها، وعمره 17 سنة التقى بالقرعاوي المترجم له، فتعرف عليه وتحبب إليه ورغبه في صحبته لطلب العلم الشريف، لما رأى فيه الذكاء وصراحة القول وحسن السمت والأدب وملامح النجابة والرجولة المقتضية للصبر والثبات. ففرح الشيخ حافظ بذلك العرض المحبوب إلى أصحاب الفطر السليمة، إلا أنه شرط موافقة الوالدين على ذلك. فاتجه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بالعرض على الوالدين بلطف وحكمة وترغيب ووعد كريم، ولكن لشدة حاجة الوالدين إلى ابنهما لم يسمح له بالذهاب إلى صامطة كما طلب شيخه ذلك ورغب فيه، غير أنه كان يتعاهده بالدروس والتوجيه والترغيب في التوسع في علوم الشريعة ويعيده خيرا. فلما حل عام 60 و300 و1000 توفيت والدة الشيخ حافظ، يعني بعد هذا بسنة، وفي نفس العام توفي والده، أراد الله بذلك خيرا، والده رحم الله الجميع برحمته التي كتبها لأوليائه، ونسأل الله أن يجعلنا من أوليائه. وفي هذا العام تفرغ الشيخ حافظ لمواصلة السير الحديث في طلب العلم الذي تذوق لذته وطعم حلاوته، وحث عليه فيما بعد في ميميته بقوله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ولقد خص بجل أوقات التحصيل علوم القرآن، أو خص بجل أوقات التحصيل علوم القرآن والحديث ووسائلها التي قال فيها: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا طوبى ألا طوبى لمغتنم. كانت ملازمة هذا الطالب العجيب الذي صار بحق أعجوبة، ما من فن إلا ونظم فيه نظما، ونظمه يعني عذب سلس سهل، الذي صار بحق أعجوبة زمانه، تفوقه على الكبار من أقرانه لشيخه الداعي المحتسب لا نظير لها في الاستمرارية المتعاقبة في جلساته كتعاقب الليل والنهار وتتابع المطر الصح المدرار، مما جعل تلك الشجرة تفوق جميع الأشجار في إيتاء ثمارها المرغوبة الشهية في أقصر وقت وأغلاه في ميدان السباق في كسب العلم الشريف ونشره بين محتاجيه ومحبيه. فما هي إلا سنوات قليلة حتى ظهر واشتهر مستوى الشيخ حافظ العلمي، وكان حديثا حسنا في المجالس والمنتديات بين داعي الله في زيادة العلم والفقه في الدين والتوفيق لما يرضي رب العالمين، وبين غابط يتمنى أن ينال من العلم مثله كي ينفع الناس ويحشر في زمرة العلماء الربانيين، وبين مادح له بما هو فيه غير مبالغ في الثناء عليه. وكان الشيخ كما عرفته لا يرغب أن يسمع مدح من يمدحه أو ثناء من يثني عليه لعظم خوفه من الله ومدى خشيته واستحيائه منه. الله أكبر. وهذا داب العلماء الربانيين، ما يسمحون أن يمدحون في الوجوه، يعني يخافون على أنفسهم. أنت تعلم ما منا من أحد إلا وقد سمع تلك الصوتية التي مدح فيها الشيخ الألباني الله يرحمه، بكى لما قالت له، يعني لما قال له المقدم العلامة، بكى أمام الناس في المحاضرة، ولما رأت تلك المرأة الرؤيا له بكى ما استطاع أن يتكلم. وكذلك العلامة بن باز رحمه الله، قبل أيام كنت يعني منشور مقدم له قال سيحاسبك الله على هذا الكلام، ينذر على الذي مدحه في وجهه. الشيخ العثيمين لما الرجل أراد أن يمدحه بل مدحه في القصيدة أوقفه، قال لا، وقال كلمة ذهبية، والله إنها ذهبية، كلمة عظيمة جدا، قال لا تربط الناس بالأشخاص، لا تربط الناس بالأشخاص. لما مدح ما دام فينا ابن عثيمين قال لا لا، ما يصلح هذا الكلام، قال ما أرضى بهذا الكلام. وقال ناصحا للناس لا تربط الناس إلا بالكتاب والسنة، الأشخاص يتغيرون. وأتى بكلمة ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. هذا هو العالم الرباني الذي يربط الناس بالكتاب والسنة، بربهم ما هو بشخصه. هذا الفرق بين الداعي إلى الله والداعي إلى نفسه. على أن المسألة فيها تفصيل، يعني هل يجوز أن يمدح في الوجه أو لا، فيها تفصيل. من كان يعلم من نفسه أنه لا يغتر ولا يتضرر من هذا المدح فلا يبالي. وأحيانا يكون للعالم أغراض في أن يمدح، وهو إيش؟ تكبيت أهل الباطل ورفعة أهل الحق. يعني ومن هذا القبيل كان شيخنا مقبل رحمه الله يمدح في الوجه ولا ينكر. لكن الغالب على أن من كثر مادحه في الوجه أنه يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قطعت عنق أخيك أو صاحبك، يعني يهلك بهذا المدح. لذلك حتى قال احثوا في وجوه المداحين التراب. الترجمة حافلة كبيرة وفيها نبوغ، أرجع إليها في هذه المقدمة، وإن شاء الله نبدأ في هذا الكتاب، في أصل الكتاب، في الدرس المقبل. ولا أنسى الشيخ أبو همام البيضاني حفظه الله، وهو أحد طلاب شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، وهو كذلك من طلاب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ النجمي، وهكذا الشيخ زيد المدخلي، وهو من طلاب الشيخ وصي، وهكذا عبد الرحمن العجلان، والشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي، وهو منكب على طلب العلم وعلى تحقيقات نافعة وعلى التأليف والتحقيق والدعوة إلى الله عز وجل بعيد كل البعد عن الفتن وعن أهل الفتن، مشغول بما ينفعه فيما نحسبه بما ينفعه في الآخرة. ولذلك أثمر هذا الاجتهاد بأن أخرج كتبا كثيرة وتحقيقات نافعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيه وفي علمه وفي وقته، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق حتى نلقى الله عز وجل ونحن على الحق المبين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين.